الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وبرنامج وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. مشاهدي الكرام، كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أحرص الناس على رضوان الله والجنة، ومن أجل ذلك خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وبذلوا مهاجهم وأرواحهم وأنفسهم في سبيل الله. يدل على حرصهم كثرة سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة. سؤال هذا السؤال تكرر من أفرادهم وجماعتهم كثيرا: يا رسول الله، ما يدخل الناس الجنة؟ يا رسول الله، دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. يا رسول الله، ما ينجي العبد من النار؟ هذه الأسئلة دليل على شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على رضوان الله والجنة. ففي هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فهذان عملان من الأعمال التي المحبوبة عند الله والتي يرضى عنها وعن عامليها، هذان عملان من الأعمال التي يجب علينا أن نسارع إليها بالمبادرة والامتثال والعمل، حتى نسارع إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض. العمل الأول من العملين المذكورين في هذا الحديث تقوى الله. فتقوى الله من أعظم أسباب دخول الجنة، بل إن الله سبحانه وتعالى أكثر علينا في القرآن الكريم من بيان أن الجنة أعدت للمتقين وأنه لا يدخلها غيره. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، فلا يدخل الجنة إلا تقي. والتقوى أعظم أسباب دخول الجنة، وجماعها وضابطها الكلي. ما هي التقوى؟ جماعها وضابطها وحدها الكلي القيام بالواجبات وترك المحرمات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. فمن التقوى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. ومن التقوى ترك الزنا والربا والخمر والميسر والرشوة وحقوق الوالدين وقول الزور ونحو ذلك. فالضابط الكلي الجامع الكلي للتقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن أراد أن يكون من المتقين فليبادر وليسارع إلى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قلنا هذه الآية فيها الأمر بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. وقد تزداد التقوى في القلب، يعني أصل التقوى أن تفعل الواجب وتترك المحرم، يبقى أنت كده عندك أصل التقوى. ثم التقوى تزيد في القلب وتقوى وتنمو حتى يفعل العبد المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع المحرمات. يعني الذي وقف على أصل التقوى يقول علمني الواجب والمحرم فأفعل الواجب وأترك المحرم، ولما يتقدم في الإيمان ويزداد في التقوى يسأل بعد ذلك عن المستحبات ليفعلها ويبحث عن المكروهات ليتركها. قال الحسن البصري رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. هذا الكلام الذي ذكرناه، المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم فاجتنبوه وتركوه وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. وقال الحسن رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري رحمه الله إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني ما لا يجب اتقاؤه ولكن اتقوه ورعا، اتقوه ورعا، وذلك من كمال الإيمان. هذا هو ضابط التقوى وتعريفها وأقوال السلف فيها. وأحسن وصف يجمع خصال التقوى ما وصف الله به المتقين في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أركان الإيمان وأصول الدين. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم خص أمرين أو خلقين من الأخلاق الحميدة الحسنة المحبوبة فقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال عز وجل أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل وصالح الأخلاق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن أراد أن يكون من المتقين أهل الجنة فعليه أن تكون عقيدته صالحة وعمله صالحة وأخلاقه صالحة. فمن صلحت عقيدته وصلح عمله وصلحت أخلاقه فهو من المتقين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة. والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى أن الأمر بالتقوى قد تكرر في القرآن كثيرا، منه الأمر العام الذي يخاطب الناس جميعا، ومنه الأمر الخاص الذي يخاطب المؤمنين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، خطاب عام لكل الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فأمر الله تعالى الناس كافة بتقواه، ثم خص المؤمنين بالأمر بالتقوى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من وصية أصحابه بالتقوى، فوصاهم بها أفرادا وجماعات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيك بتقوى الله. رجل يقول لأبي سعيد الخدري: أوصني يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد: أنت سألتني سؤالا أنا سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت طلبت مني الوصية وأنا طلبتها من رسول الله، وكانت وصية رسول الله لي أوصيك بتقوى الله، فأنا أوصيك بوصية رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ بماذا توصينا وكأنك تودعنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فأكثر الله سبحانه وتعالى على عباده عامة الناس خاص عامة والخاصة من الأمر بالتقوى، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه أفرادا وجماعات من الأمر بالتقوى. وتقوى الله سبحانه وتعالى لها فضائل عظيمة، فكل خير الدنيا والآخرة متوقف على تقوى الله عز وجل. كل خير تنال في الدنيا فسببه تقوى الله، وكل خير تنال في الآخرة فسببه تقوى الله. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وتقوى الله عز وجل هي سبب تيسير الأمور وتسهيلها، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتقوى الله هي سبب تيسير الأمور، وتقوى الله هي سبب خروج من الأزمات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الله هي سبب تنوير القلب، وهي سبب مغفرة الذنب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب النصر على الأعداء، وهي سبب التمكين في الأرض. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وتقوى الله هي سبب التأمين على حياة الأهل والأولاد. هذه المسألة التي شغلت بال الكثيرين من الناس، ما من أب إلا هو مشغول كيف يؤمن مستقبل أولاده، كيف يطمئن على أولاده، كيف يترك لأولاده أموالا كثيرة حتى لا يحتاجوا بعده. انشغل كل الناس بالمستقبل، مستقبل أنفسهم ومستقبل أولادهم من بعدهم. ونقول لهؤلاء المنشغلين بالمستقبل الخائفين على أولادهم: إن أردتم أن تؤمنوا على حياة أولادكم فاتقوا الله. فتقوى الله أعظم سبب للتأمين على مستقبل الأولاد. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتقوى الله سبحانه هي سبب التوفيق للأعمال الصالحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإن قلت أيها المشاهد الكريم: إذا كانت هذه فضائل التقوى فكيف يكتسب الإنسان التقوى؟ كيف يكون من المتقين؟ والجواب: تكتسب التقوى بالعلم، بالعلم بالله وأسمائه وصفاته. فمن عرف الله حق معرفته بأسمائه وصفاته اتقاه. ولذلك كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى الأمر بالتقوى ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما في قوله عز وجل: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي قوله: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقوله: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمن ازداد علمه بالله وأسمائه وصفاته ازدادت تقواه لله وخشيته منه. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وأسمائه وصفاته ازداد خشية له سبحانه. ومن الأسباب التي تكتسب بها التقوى الدعاء، أن تدعو ربك أن يرزقك التقوى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإذا أعظم أو من أعظم أسباب دخول الجنة تقوى الله، فلنسارع إلى تقوى الله عز وجل. ومن أعظم أسباب دخول الجنة حسن الخلق، حسن الخلق، وهو خصلة من خصال التقوى، هو خصلة من خصال التقوى، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف الله تعالى المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم، بالإنفاق عليهم، وكظم الغيظ إذا أغضبوهم، والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق. فحسن الخلق من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. وإنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحاجة إلى بيانه، يعني حسن الخلق من التقوى. فلماذا رسول تقوى الله وحسن خلق؟ لماذا لم يكتفي بالتقوى ما دام حسن الخلق من التقوى؟ إنما أفرده بالذكر تنبيها عليه وتوكيدا عليه ولفتا للأنظار إليه، كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر، وجبريل وميكال من الملائكة، ولكن الله أفرده بالذكر تنويها على عظمة منزلتهما عنده سبحانه وتعالى. فحسن الخلق من التقوى. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أفرد حسن الخلق بالذكر تنبيها على ضروريته وأهميته. فإن كثيرا من الناس ربما يظن أن التقوى هي القيام بحق الله عز وجل دون حقوق عباده، فخصه صلى الله عليه وسلم بالذكر تنبيها على ضرورة إحسان العشرة إلى الناس. فكما تتقي الله عز وجل وتحسن معاملته بإخلاص العبادة له، كذلك يجب أن تحسن إلى عباد الله عز وجل. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بين الإحسان فيما بين العبد وربه والإحسان فيما بينه وبين الناس في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو إحسان العبد فيما بينه وبين الله. ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فلا بد أيها المشاهد الكريم أن تنتبه، حتى تدخل الجنة لا بد أن تحسن فيما بينك وبين الله وتحسن فيما بينك وبين الناس. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس كان من المتقين أهل الجنة. ومن أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس فقد حبط عمله ودخل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فهذا رجل يقول يا رسول الله فلانة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة ولكنها بذيئة اللسان سيئة الأخلاق، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. فيقول الرجل وفلانة قليلة الصلاة والصيام والصدقة ولكنها لا تؤذي جيرانها، فيقول هي في الجنة. معلوم بداهة أن الكثرة والقلة متعلقة بالنوافل وليس بالفرائض، فالفرائض كل مسلم ومسلمة مطالبون بها، ولكن الأولى امرأة مجتهدة بعد الفرائض في النوافل ولكنها سيئة الأخلاق فدخلت النار، والمرأة الثانية امرأة مقتصدة يعني ليست لها همة في كثرة النوافل ولكنها حسنة الأخلاق تعامل الناس بخلق حسن، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في حسن الخلق حتى شهد له ربه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد اهتم صلى الله عليه وسلم بغرس مكارم الأخلاق في نفوس أصحابه ببيان فضلها وعظيم أجرها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وكان يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وكان يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإن قلت أيها المؤمن أو أيها المشاهد قد عرفنا كيف نكتسب التقوى فكيف نكتسب حسن الخلق، أقول لك بالتدريب بالتدريب. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالرجل لا يولد عالما، فإذا قرأ وذاكر ودرس تعلم وصار عالما. وكذلك إذا فقدت في نفسك خلقا كريما تحب أن تتخلق به فتكلف التخلق به، وإذا وجدت في نفسك خلقا سيئا تحب أن تتخلى عنه تكلف التخلي عنه. فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كذلك يكتسب حسن الخلق بالدعاء بالدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. والخلق بفتح الخاء هو صورة الظاهر، والخلق بضم الخاء هو صورة الباطن. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وكان إذا قام من الليل يصلي استفتح الصلاة بدعاء طويل من جملته اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيها المشاهد الكريم، سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، فهلم بنا نسارع إلى تقوى الله ونسارع إلى التحلي بمكارم الأخلاق حتى نسارع إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض كما أمر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على الخير كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان، واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان، وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنة القرآن، وعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم.